بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا إله الحق منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، نعود مرة أخرى فنلتقي مع الأسرة النبوية الكريمة. فحديثنا في برنامج أسرتنا بدأناه بأسرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها الأسوة والقدوة للناس قاطبة. وقد حكى الله لنا جانبا كبيرا من واقع أسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته الاجتماعية في بيته في سورة الأحزاب، وعمدنا إليها وبها بدأنا حتى تكون بمثابة النبراس والنور أمام الجميع، ليقتفي الناس أثر نبيهم وأثر أزواج نبيهم صلى الله عليه وسلم فيما تم بينهم من معيشة الحياة. وبدأت آيات الأحزاب التي تحدثنا عن بيت النبوة بقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وعرجنا على الآيتين في اللقاء الماضي، ولكن للحديث بقية تحتاج لها. فرب العباد ما حرم على نبيه زينة الدنيا، ولا نبينا صلى الله عليه وسلم ترك الدنيا من باب كرهها أو تحريمها، إنما من باب ترفعه عليها وسمو قلبه. فرب العباد يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فلا يجتمع حب الله وحب رسوله والدار الآخرة وحب الدنيا في قلب مؤمن. وهذه القضية الخطيرة هي التي فرقت بيننا وبين جيل الصحابة. جيل الصحابة ملئت قلوبهم بحب الله ورسوله والدار الآخرة، والدنيا بالنسبة لهم ليست بمحبوب، إنما هي وسيلة لغاية وجدوا فيها، وأمروا أن يأخذوا منها ما يعينهم على تحقيق محبوباتهم، مرضات الله ومرضات رسوله والنجاة يوم لقائه. فجعلوا من الدنيا مطية، ولم يجعلوا الدنيا في قلوبهم غاية، تأسيا بنبيهم صلى الله عليه وسلم الذي ربهم على هذا. فلما تخلت الأمة عن هذا وفتنت، ووجد من يزين للناس الدنيا حتى ملئت بمحبتها القلوب، نزع من القلوب حب الله وحب رسوله، فهذان المحبوبان لا يلتقيان في قلب أحد: حب الله ورسوله والدار الآخرة والتعلق بالدنيا واستهدافها. إما أن ترضي الله ورسوله والدار الآخرة على حساب كل شيء، أو تسعى لتحقيق الدنيا على حساب كل شيء. ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لا يصيبها العطب بشيء كما يصيبها العطب بتعلق قلوب أبنائها بالدنيا. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى خصعتها. قالوا: أمن قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل كثير، ولكن غساء كغساء السيل، غساء كغساء السيل، لينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. مرض بسيط يحول أقوى أمة لأذل أمة، تتصارع الأمم عليها وتتكالب، كما تتداعى الأكلة القصاتها أي إلجاع للطعام، صرنا لقمة سائغة بمرض سماه النبي الوهن، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال الصحابة متعجبين: وما الوهن يا رسول الله؟ ما هذا المرض في القلوب الذي يحول أعز أمة لأذل أمة، الذي يحول أقوى أمة لأضعف أمة، الذي يحول أكثر أمة لأمة مستباحة؟ وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. حب الدنيا، تعلق القلوب بها. لهذا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لأنها محرمة، لكنه أخذ منها القدر الذي يعينه على أداء دوره وأداء مهامه وتنفيذ أوامر ربه، ولم يجعلها في قلبه هدفا ولا غاية. نعم، فلم تكن الطيبات يوما من الأيام محرمة في شريعة ربنا أو عقيدتنا. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، لهم في الدنيا حظهم منها، لهم نصيبهم منها الذي يعينهم على طاعة الله، على صلة أرحامهم، على أداء دورهم، على تحقيق مراد ربهم فيهم، على نصرة دينه، على نشر الحق بين عباده، على إصلاح العباد والبلاد. نعم، لهذا بينا حكمها حتى لا يلتبس الأمر على الناس. ثم إن النبي لم يحرمها على نفسه، بل كانت حين تقدم عفوا بلا تكلف أو مصادفة كان لا يردها، فكم وضع له من طعام لكنه لم يجري وراءها ولم يجعلها له هدفا ولم يجعلها له غاية صلى الله عليه وسلم، ولا انغمس فيها ولا انشغل بها ولا ألهته عن الله ولا عن ذكره ولا عن لقائه ولا عن نصرة دينه صلى الله عليه وسلم. وكذلك لم يكلف النبي أمته أن تفعل إلا هذا الخير، إلا هذا الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة. لما تعلقت قلوب الصحابة بربهم أتتهم الدنيا راغمة، تحولوا من أفقر خلق الله لقوة لا يستهان بها على أرض الله. خضعت لهم الدنيا، دانت لهم الدنيا، فتحت عليهم الدنيا، فجعلوها لله مطية يرتقوا بها فوق العباد، يرتقوا بها فوق الدنيا بأسرها، فوق الأحداث. ما زادتهم الدنيا إلا سعة لله، إلا عطاء لله، إلا نصرة لدين الله، فاستخدموا نعم الله في طاعة الله. هكذا تعلموا من أسوتهم الذي ترفع عن الدنيا ولم يجعلها يوما في قلبه، بل عامل نساءه بهذه المعاملة حتى ترتقي نساءه وتسمو لهذا السمو الذي كان عنده. ولذلك نجد الحديث الوارد أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ولا بشر، فيهن عواطف البشر وفيهن مشاعر البشر رضوان الله عليهن جميعا، مع ما لهن من فضل ومع ما لهن من كرامة ومع ما لهن من قرب من ينابيع النبوة الكريمة، مع هذا كله هن بشر. الرغبة الطبيعية في متاع الدنيا لما كثرت الفتوحات وازدادت الغنائم وتوسع بعض الصحابة طلبنا شيء متاع زيادة في النفق، فلما وجدنا من النبي صلى الله عليه وسلم غضبا وعدم رضا كان الرد السريع: لا نطلب من رسول الله شيئا ليس عنده. وكما ثبت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الإمام مسلم رضي الله عنه من حديث يحيى بن زكريا بن إسحاق، قال: وراه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أقبل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ببابه جلوسا. أقبل لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وهجر نساءه فاستأذن والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فلم يؤذن لأبي بكر. ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فلم يؤذن لعمر. ثم أذن النبي لهما فدخل سويا. فقال عمر لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك. فلما دخل قال يا رسول الله أرأيت لو أن ابنة زيد أي زوجة عمر سألت عمر ما ليس عنده فوجأ عمر عنقها قتلها يعني. كان هذا طبع عمر في الجاهلية، لا يقبل امرأة مراجعة، ولو راجعته لقطع عنقها. كان هذا في الجاهلية من شدة عمر ومن قوة عمر ومن بطش عمر ومن هيبة عمر، لكن الإسلام غير. ولعمر مواقف سبقت هذا الموقف، لما تذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال مقولته ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولك يسألنني ما ليس عندي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقام أبو بكر لعائشة يضربها، وقام عمر لحفصة يضربها، وكلاهما يقول تسألنا رسول الله ما ليس عنده. فنهاهم النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت الآيات بالخيار، هذه الآيات التي بين أيدينا، أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. نزلت الآيات تؤيد موقف النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، تريد الدنيا وتريد الدنيا وتستهدف الدنيا وأملأ قلبها حب الدنيا، لا تصلح أن تكون زوجا لسيد الأنبياء وإمام البشرية صلى الله عليه وسلم. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلما نزلت الآيات بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، فقال يا عائشة، يا عائشة صلى الله عليه وسلم إني أذكر لك أمرا ما أحب أن تتعجلي فيه حتى تستأمر أبويك. ثم تلا الآيات، الآيتين. وهنا لنا وقفات ستأتي مع هذا الحديث النبوي الشريف. يا عائشة أذكر لك أمرا، وبها بدأ، فكانت أحب نسائه إليه، وكانت بنت أحب الرجال إليه. ولذلك لما انتصر عمرو بن العاص في إحدى الغزوات وجاء مستبشرا، فجاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل ظنا منه أن منزلته ارتقت لمرحلة فاقت الجميع، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال بلا تردد عائشة. فقال عمرو ومن الرجال؟ قال أبوها صلى الله عليه وسلم. نعم، فلا يقدم على الصديق رجل في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليل؟ بل سماه ربه الصاحب، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرج الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. فلو أطلقت كلمة صاحب النبي معنت إلا الصديق، أو صاحبه معنت غيره، فهو علم في الصحبة، بل إمام الصحابة، بل أتقى الأتقياء بعد الأنبياء بنص القرآن، كالآيات التي فيه نزلت وسيجنبها الأتقى أي أتقى الأتقياء الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد من عنده من وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى وسوف يرضى. كل هذا جاء في حق أبي بكر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بدأ النبي بعائشة لمكانتها عنده ولمكانة أبيها عنده ولدور عائشة الكبير بعد موت السيدة خديجة. ما كانت امرأة تفوق عائشة في العطاء لله، ولا في دينها، ولا في حبها لله، ولا في نصرتها، ولا في فقهها، ولا في علمها. واستبان ذلك حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن أم عائشة عاشت مع النبي 9 سنوات، مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في 18 من عمرها، لكنها كانت من أفقه أهل الأرض وأعلمهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عن أم عائشة كانت تلقي درسها في المسجد، جعلت يوما للفقه ويوما للحديث وروايته ويوما للسير للمغازي ويوما للغة والشعر، لغة العرب والشعر، كل يوم لعلم العلوم الشرعية. قال ابن عباس فكان علماء المسلمين يأتونها من كل أصقاع الأرض يجلسون إليها يستمعون إلى علمها فيقومون عن بحر واسع، عن بحر واسع، أمة وهي شابة في 18 من عمرها، حادثة السن في نظرنا صبية أو في نظر أجيالنا، هذه أم المؤمنين لها المكانة. لذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها وذكر لها هذه العبارة العجيبة: ألا تتخذ قرارها حتى تستأمر أبويها. وفي رواية سيدة عائشة نفسها وهي تروي هذا الجزء من الحديث فتقول رضي الله عنها: فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن الله تعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى تمام الآيتين صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة بعد أن سمعت هذه العبارة لم تحتملها، فكيف تستأمر أبي في رسول الله؟ قالت: يا رسول الله، أو فيك أستأمر أبوي؟ بل أريد الله ورسوله والدار الآخر. هذه مسألة الفصال فيها. ليس معنى أن الطبيعة البشرية عند المرأة المسلمة دعتها في لحظة ضعف منها أن تطالب بشيء من التوسع في الدنيا أن ذلك قد غير من إيمانها أو أصل يقينها. لا تزال أم المؤمنين في سموها، في رقيها، في صدق إيمانها. نعم، أو فيك يا رسول الله أستأمر، فيك أستأذن من أبوي، بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. لكن الطبيعة البشرية طبيعة بشرية، ونفس المرأة هي نفس المرأة، وتعلم أن لها من الدلال ما لها. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسألك ألا تذكر امرأة من نسائك ما اخترت. أسألك ألا تذكر لنسائك ما اخترت. فطرة المرأة وغيرة المرأة، لعل غيرها تختار غير ما اختارت فيقل عدد ضرائرها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى، فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون له حتى خائنة أعين كما ثبت في الحديث. أبدا، النبوة نبوة، والسمو سمو، والرقي رقي، فحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع منه خلقا مهينا أو معيبا صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهو محمد من اكتملت له المحامد، من اكتملت له المحامد، بل واجتمعت له المحامد. لذا وصفه الخالق بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، أي لتعلو وتستغرق. فعلى تفيد العلو والاستغراق في اللغة، لتعلو بأخلاقك على كل خلق، ولتجمع في أخلاقك كل محمود من الأخلاق. نعم، نبي بهذا القدر كيف يضعف في أداء خلق؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل الكمال كله، بل السمو كله، بل الرقي كله صلى الله عليه وسلم. فرد عليها معلما صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لم يبعثني معنفا، إن الله لم يبعثني معنفا، ولكن الله بعثني معلما ميسرا صلى الله عليه وسلم. لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها. صلى الله عليه وسلم لا يكذب، وحاشاه أن يكذب. وكيف لا، هو الذي علم الأمة هذا الدرس حين سأله الصحابة: يا رسول الله أيجبن المؤمن؟ قال نعم. أيبخل المؤمن؟ قال نعم. أيكذب المؤمن؟ قال لا. فالكذب ينتفي أصل الإيمان، فكيف يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ندرك هذا المعنى. هذا الحديث الذي جاء في حق هذه الآية وفي تفاصيلها فيه مستنبطات لابد أن نقف أمامها، نتعلم منها دروسا في بيوتنا. أول هذه الدروس أن نساء النبي جميعهن بلا تردد اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، وهذا أصل لا بد أن نربي عليه نساءنا وبناتنا، أن حب الله وحب رسوله فوق كل محبوب، وأن أصل إيماننا لن يقوم إلا بهذه المحبة. فالإيمان ما هو إلا حب وبغض، حب وبغض، أمر قلبي بحت، كما ثبت في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، بل كاد يحصر الإيمان فيه صلى الله عليه وسلم حين قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى للمنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. وفي حديث عمر قال: قلت يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال: لست الآن يا عمر. قال عمر: فراجعت نفسي قلت: ويحك، نفسك بالسوء أمارة، ورسول الله ما أمرك إلا بالخير كله. فعدت مسرعا فقلت: يا رسول الله الآن أنت أحب إلي من كل شيء حتى نفسي، قال: الآن يا عمر. الآن دخل الإيمان. إذا ندرك محبة النبي فريضة، محبة الله ورسوله أعظم الدين، أساس الدين، أصل العبودية. هل العبودية إلا الحب؟ ولذا فسرها شيخ الإسلام بهذا المعنى في شرحه لقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: العبودية غاية الحب مع غاية الذل لله، غاية الحب لله ورسوله، قمة الحب، نهاية الحب. وابن القيم رحمه الله تعالى فصلها، قال: الحب على 6 درجات. تبدأ بالميل القلبي، فيقول فلان عنده ميول دينية، قلبه بدأ يميل إلى ربه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا زاد حبه وتوجه الله عز وجل وقصد طريقه سميت بمرحلة الصبابة، انصب للشيء قصده واتجه إليه بكليته. فإذا هوى طريق ربه سميت بمرحلة الغرام، فإذا صار هواه كله لله سميت بمرحلة العشق. فإذا بدأ يتخلى عن بعض محبوباته طلبا لمزيد حب الله له سميت بمرحلة التتيم، فيقال رجل متيم. فإذا تخلى العبد عن جميع محبوباته وصارت محبوبات الله وحدها هي محبوباته سميت بمرحلة التعبد، فيقال طريق معبد يعني السير ممهد. وفلان صار عبدا لله جعل كل محبوباته محبوبات الله وحدها، فليس لنفسه محبوبات، ومحبوبات الله عنده هي المحبوبات، ومحبوبات رسوله عنده هي المحبوبات. هذا معنى العبودية، غاية الحب. لذا جاءت عبارة أمهات المؤمنين التي يجب أن نتعلم منها درسا، أن نربي نساءنا وأبنائنا وبناتنا على محبة الله ومحبة رسوله. هذا المعنى الدقيق هو أصل الإيمان، هو أصل العبودية، هو أصل الدين. الحب والبغض تحريك القلوب لعلام الغيوب. فلو صحت القلوب وصدقت في حب الرب وحب نبيه نالت أعظم المنازل وإن ضعفت الأجساد عن الأداء. هذا الصحابي الجليل الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة فيعرض عنه ثلاثا ثم يقول أين السائل فيقول أنا رسول الله فيسأله وماذا أعددت لها يقول ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام ولكني أحب الله ورسوله قال أبشر فأنت مع من أحببت يوم القيامة. يا الله مع من أحببت. فلو تعلقت القلوب بالله وبرسوله لكانت في معية الله ورسوله في معية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه أعظم منزلة نربي عليها نساءنا وأبنائنا وبناتنا المحبة محبة الله ورسوله. ولذا كان هذا موقف أمة المؤمنين لما خير بلا تردد اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. تحديد الهدف لابد أن يحدد أبناءنا ونساءنا أهدافهم لما نحيا لما نسعى لما نتعلم لما نبذل جهدنا لما نبذل أوقاتنا لما نبذل نعم الله علينا. لابد للمسلم أن يخلص لله عمله فالإخلاص أصل الدين وبدون الإخلاص كيف يقبل منا عمل. لذا قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص؟ ألا لله الدين الخالص؟ الحكم الخالص؟ الأمر الخالص؟ أمر أمره والحكم حكمه والعباد عباده. ولابد أن نسلم لله قيادنا تاما غير منقوص. هذا الحب أصل التربية في بيوت المسلمين. لابد أن نربي نساءنا وأبناءنا على محبة الله ومحبة رسوله. الكل يختار بل أريد الله ورسوله. وخاصة أننا أيام محن وإحج كما نرى الآن من يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويتطاولون عليه ويشوهون صورته ويثيرون الشبهات حوله. ما لم يكن الإيمان والحب في قلوب المؤمنين مستقرا كيف يحفظ عليهم دينهم؟ هذا أصل عظيم من أعظم أصول التربية. لابد أن نربي عليه نساءنا وبناتنا وأبنائنا بل نريد الله ورسوله والدار الآخرة. يبقى حب الله وحب رسوله والتعلق بدار الآخرة جعل ذلك هدف وغاية بل أعظم محبوب يقدم على كل محبوب في حياتنا. هذا جانب لابد أن يأخذ حقه وحظه في حياتنا. ثانيا ألا نجعل زينات الحياة الدنيا غاية أبنائنا. الكثير منا يربي الأبناء يا ابن عايز تخرج إيه؟ يقوله طبيب مهندس كيميائي محاسب. ليه؟ عشان أشتغل وأجيب فلوس وأعيش وأجيب شقة وأجيب عربية ما شاء الله. دي كل غايات أبنائنا. نبذل جهدنا وعلومنا وأوقاتنا من أجل دنيانا فقط. كم منا علم أبناءه أن هذا السعي مجرد وسيلة لتحقيق غاية، الغاية العظمى ترضية الله والوصول لرضاه، الغاية العظمى إخلاص العمل لله. تعلم العلم فريضة وتعلم حتى علوم الدنيا من فروض الكفايات، ومن تلبس بها تعينت عليه. نعلم أبناءنا أننا نفعل ذلك طاعة الله عز وجل ونعمل لا لمجرد الكسب بل لأن الله أوجب علينا العمل وأوجب علينا عمارة الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. نفعل ذلك دين. فإن جاءنا أجر يكافئه فبها ونعمت، وإن لم يكن فيكفينا مكافأة أننا أرضينا الله عز وجل. وهذا ما فرق بيننا وبين الصحابة. الصحابة كانوا يبذلون ما في وسعهم في جل أعمالهم يبتغون مرضات الله، لا يفكرون في النتيجة الدنيوية وحدها، بل يفكرون في الأجر عند الله عز وجل. كل الأنبياء كان هذا سعيه، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. كل الأنبياء ذكر هذه العبارة، إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الله. نربي أبناءنا أولا لنجعل أجر الله عندهم له مكانته التي من أجلها يخلصون العمل ويعمرون الأرض ويصلحون من شأن البلاد والعباد وينهضون بالعباد والبلاد. قد يأتي كسب قليل لظروف اقتصادية صعبة، نتوقف عن العمل لأن الكسب لا يكافئ العمل، هذه كارثة. الصحابة عاشوا عصور الفقر وعصور الغنى، فكوفؤوا في أوقات وأعطوا قليل الأجر في أوقات أخرى. ما حملهم ذلك يوما على تقليل جهدهم أو تضييع طاقاتهم وأوقاتهم في غير عمل. هذه التربية الربانية هي التي تغير وجه الأرض، هي التي تجعل طاقات الأمة تشتغل أحسن استغلال في عمارة البلاد وإصلاحها على مر التاريخ كله. أما أن نربي أبناءنا اشتغلهم على أدى أجرهم يا ابني وأعطهم على قدر ما أعطوك، هذه كارثة. فنضيع طاقات أبنائنا وطاقات أجيالنا، ولا تتقدم لنا أمة حتى جعلنا الغرب يسخر منا. هم يعطون أكثر مما نعطي، ونحن مطالبون ومكلفون أن نعطي أضعاف ما أعطوا. فمتى نفيق؟ متى نربي أبناءنا وبناتنا ونسائنا على الإخلاص في أعمالنا، على عمارة أرض ربنا وتحقيق مراده منا ومن خلقنا؟ هذه الأمور في غاية الأهمية، والناس عنها في غيبة. تستنبط هذه المعاني من هذه النصوص الواردة في هذه الآية التي تحدثنا عنها والأحاديث التي تعلقت بها. نعم، من هذه الدروس أيضا درس عظيم بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بشر، يحدث نساءه في بيته ونساءه يعارضنا ويختلفن معه ويطالبنه بما ليس عنده، لم يتهمهن في دين ولم يتهمهن في إيمان، وإن أخذ معهم موقف ليرتقي بإيمانهم من باب التربية والتوجيه، لكنه بشر ويقبل من نسائه المراجعة. أصحابه لم يتحملوا هذا، فهم أبو بكر بضرب ابنته وهم عمر بضرب ابنته، فأنكر النبي عليهم ذلك، ثم علمهم صلى الله عليه وسلم درسا عمليا أن هذا الأمر ليس هو السبيل، ليس السبيل قهر الإنسان وكتمانه وكبته ومنع حريته في التعبير عن نفسه. عبرنا عن احتياجتهم، لكن هذه الاحتياجات تحقيقها لا يسمو بهن السمو المرد منهن. يعلم، يعن، يوجهن، ينصحن. فجاءت الآية ناصحة، وجاءت كلمات النبي معلمة صلى الله عليه وسلم، فكانت الثمرة. قلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اليوم شيئا ليس عنده، وقلنا بل نريد الله ورسوله والدار الآخرة. فالهدف السمو، الرقي بأخلاق الناس، تحقق الهدف. ولكن لو كبتنا على ترك الدنيا وقهر من غير توجيه ولا تعليم ولا تربية، لكانت النتيجة أن المقهور يغتنم ساعة ضعف من قهره لينفس عما في داخله ويعود لسابق عهده، ما تعلم ولا تربى ولا سمى ولا تغير. هذه أساليب تربوية نتعلم من خلالها كيف نربي نساءنا، كيف نربي أبناءنا، كيف نربي بناتنا. نعم، منهج نبوي كريم. أسوق هذه المعاني حتى نأخذ هذه الدروس من هذه النصوص، نتعلم دروسا تربوية. بل لا أقول عاطفة النبي صلى الله عليه وسلم وبشريته في أنه رجع في بيته أبدا، بل أشد من ذلك. حين يبدأ بأمنا عائشة، العاطفة البشرية وإن كان سيد البرية لكنه أسوة العالمين، ولذا جعل الله النبي بشرا ولم يجعله ملكا حتى يقتدي الصغار بالكبار، وحتى يقتدي الأنام بسيد الأنام صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، بل هذه الآية تأتي في السياق في نفس السورة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة للكل. لا، قال لمن كان يرجو الله آخر، اللي حدد هدفه أخلص الله فيه، هو أهل للاقتداء والسمو بما سما به قدوة العالمين صلى الله عليه وسلم. نعم، جعل الله النبي بشرا ليقتدي به الجميع، ليتعلم منه الجميع صلى الله عليه وسلم. يحب عائشة فبها يبدأ حواره ويبدأ تخييره، ولحبه لها لم يخيرها وحدها، بل قال لا تتعجلي حتى تستأمري أبويك. سيدة عائشة رغم صغر سنها، خلي بالنا الآية هذه نزلت والسيدة عائشة في 14 من عمرها في غزوة الأحزاب في العام 5 الهجرة، كان عمرها 14 عاما، لكن فطنة عجيبة، فطنة عجيبة استنبطت من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستأمري أبويك العبارة التي ذكرتها، قالت وقد علم أن أبوي لم يكون يأمراني بفراقي. استحالة أبو بكر وأم مروان يأمراني بفراق دي بقط. انظر الفطنة، فعلمت من الكلمة مدى حب قلب النبي لها وحرصه عليها وعلى ألا تختار غير ما اختار الله لها ورسوله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت أمي رسول الله. ما هذا الأدب وما هذه الرقة وما هذا الحنان وما هذا العطف؟ فردت رد الواعي، قالت أوفيك أستأمر أبا يرسل، أوفيك أستأمر. فدل الأمر على أن النبي قد جعل منها من شدة عطائه لها ومراعاته لروحها وقلبها ونفسها وعاطفتها، جعل من قلبها كتلة محبة له. فجاء الجواب على الفور بلا تردد وبلا استئذان، أوفيك أستأمر يا رسول الله؟ في رسول الله أستأمر؟ في رسول الله أستشير غيري؟ الأمر محتاج رأي، محتاج اجتهاد غيري، والأمور عندي أبين من نور الشمس. من على رسول الله يقدم ومن غير رسول الله يختار؟ أوفيك أستأمر أبا يا رسول الله؟ بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة بلا تردد. دروس ليتعلمها الرجال أن كسب قلب المرأة الزوجة بالنسبة للزوج دين، بل من أعظم الدين. وإذا كنا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا سلوكه مع امرأته. وصل الأمر لعائشة حتى صار قلبها لا يتعلق بأحد سواه، ولا تقدم عليه من الخلق خلق حتى أبويها. فإن للرجل مكانة في صدر المرأة لا تعدلها حتى مكانة الأبوين. لكن الذي لا يستطيع أن يوصل المرأة إلى هذه المرحلة وتستمر تقدم عليه أبويها وأخويها وإخوانها وأخواتها وخليلاتها وصاحباتها، هذا رجل لم يستأثر بقلب المرأة. الرجل أمر أن يحتوي امرأته حتى تتعلق به. وفي الحديث الوارد لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد من أحد فلقيته حمنة بنت جحش عند مدخل مدينة رضي الله عنها، أخت السيدة زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب، وفي نفس الوقت حمنة عمها الحمزة خالها، خالها أخو أمها، وأخوها عبد الله بن جحش، وزوجها مصعب بن عمير. الثلاثة قتلوا في أحد. فلما لقيها النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعز، فبدأ بعمه قال البقاء لله يا حمنة في عمك في خالك، أسد الله في أرضي الحمزة بن عبد المطلب. فقالت يا رسول الله إن الله ما أخذ وإن الله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإنا إليه راجعون. قال يا حمنة وأعزيك في أخيك أسد الله الثاني عبد الله بن جحش. قالت إن الله ما أعطى وإن الله ما أخذ وإن الله ما أخذ وإن الله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإنا إليه راجعون. قال وأعزيك في زوجك مصعب بن عمير فهو الولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقع الزوجة من المرأة بمكان. إذن جعل الله عز وجل للزوجة من خلال المودة والرحمة مكانة ليست للأبوين ولا للإخوة ولا للأخوات. فمتى يبلغ الأزواج هذه المكانة؟ متى تكون عندها أحب إليها من أبويها ومن إخوانها وأخواتها؟ متى تجد عندك الأمان الذي لا تجده عند غيرك؟ هذا جانب خطير في الأسر. وكم من بيوت خربت وكان حرمان الزوجة من هذا الخير سبب خرابها. تحيا مع زوجها ببدنها وقلبها خارج بيتها، إما مع أبويها وإما مع إخوانها أو أخواتها وإما مع صويحباتها وخليلاتها، فهي زوجة ببدنها لا بقلبها. متى يستأثر الزوجة بقلبها؟ النبي يلقنها درسا ويعلمنا درسا كيف رب نساءه على هذا الخير، حتى وصلت نساءه جميعا وصلنا لهذه المرحلة لا يؤثرن على محبته شيء صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بأبي أنت أمي رسول الله. الرجل منا يعييه تغيير قلب امرأة واحدة، فكيف غير الله بنبيه قلب نسائه التسعة رغم ما بين الضرائر من ضغائن. الكل أحب، الكل في الحب على الكل قدمه. آية، آية من أعظم آيات الله تدلنا على عظمة النبي ومكانته كزوج رغم ما عندهم مشاغل تأتي على الأخضر واليابس من أوقاته ومن حياته، ورغم هذا كله وفى نساءه حقوقهن حتى أرضاهن جميعهن صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ما هذا؟ فأين نحن من هذه المعاني؟ أو فيك أستأمن رسول الله؟ بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة صلى الله عليه وسلم. ورغم هذا كله الأمور البشرية بشرية، سيدة عائشة رغم سموها وإخلاصها وحبها لله ورسوله لا يزال الدلال عند النساء هو الدلال، فتدل بعد أن اختارت وبلا تردد قررت وللنبي أثبتت أنها في حبه لا تفاصل ولا تستأمر أحدا، أخذت تدل فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخبر نساءه بما اختارت، فأبى النبي ذلك عليه بل علمها. أنه ما بعث معنفا، فعد إنكاره لاختيارها فيه لون تعنيف لنسائه وإغضاب لهن وعدم مصارحة معهن، ولا تقوم شراكة في الدنيا ولا حياة زوجية بدون صدق وبيان، بدون صدق وبيان. ففي الحديث أنا مع الشريكين ما لم يخن أحدهم الآخر، فإن صدق وبينا بورك لهما، فقامت الشراكات على هذين الأصلين العظيمين الصدق والبيان. أما إن كذب وكتم محقت بركة ما بينهما، الصدق والبيان أصل في كل المعاملات وفي كل المشاركات، فمن باب أولى في أعظم مشاركة في شريكة العمر في الحياة الزوجية لا بد من الصدق ولا بد من بيان. فأبى النبي، ولذا قال ما بعثت معنفا ولكن معلما ميسرا، ما سألتني امرأة عما اخترت إلا أخبرتها صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. رغم حبه الشديد لعائشة لا يحمله حبه لها على أن يجور في غيرها ولو في قيد أنملة، ولو في كلمة تؤذي مشاعرها تغير من مشاعرها صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد نتعلم دروسا عملية من حياة النبي ونسائه صلى الله عليه وسلم، نتعلم كيف نصل إلى العدل الكامل في كل من نتعامل معه، ولو كان بينهن ما بينهن ما بين الضرائر من ضغائن ومن دلال بل ومن طغيان ومن عدوان. ورغم هذا ما اعتدى النبي في لحظة بحال، ولو في أمر عاطفة ولو في أمر مشاعر امرأة من نسائه، فكيف بمن يجور على امرأته من أجل أمه أو على أمه من أجل امرأته؟ كيف بمن يجور على بناته وأولاده ترضية لأمه أو لأبيه أو لإخوانه أو لأخواته؟ الجور جور، وأعظم الجور على أهلك، وكما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فالظلم للأهل أعظم الظلم وضياع الأهل أعظم الضياع، ولو لم يكن لصاحب الاسم اسما غير ضياع أهله المكلف بإنقاذهم لكان هذا الاسم وحده كافيا في تثقيل سجل سيئاته. كفى بالمرء اسما أن يضيع من يعول. فليتعلم القاصي والداني أن الحفاظ على أبنائنا وبناتنا ونسائنا وإخواننا وأخواتنا وأهلينا والعدل بينهم فريضة ليس لنا فيها خيار، وقد اختارها لنا الواحد القهار. لا أود الإطالة أكثر من ذلك، فقد انتهى وقت البرنامج، ولا أملك في النهاية إلا الدعاء. اللهم اجعلنا إلى الحق أهلا للتأسي بنبينا، اللهم أحينا إلى الحق وأمة المسلمين على سنته، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا مشاهدي الكرام على حسن استماعكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أب أم أخ أسرة ترسم معنى حياة.